اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في حرمة لبس المحرم للخف والجورب، وقلنا إن الكلام في هذه المسألة يقع ضمن نقاط. النقطة الأولى تقدم الحديث عنها، وهو في إثبات أصل الحرمة، وقلنا مجموعة من الروايات قد دلت على ذلك، ثم استدركنا قلنا نعم بناء على مبنى الشيخ النراقي في الجملة الخبرية يلزم أن يفصل بين الخف والجو على ما تقدم. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية، وهي أن من لبس أحد خالف ولبس الخف أو الجورب فالأحوط وجوبان ثبوت شاك في حقه. وطرحنا تساؤل، قلنا ما هو المدرك لذلك؟ إن بعد فرض بعد وضوح أنه لا توجد رواية خاصة في ذلك، يعني في مسألة لبس الخف والجورب، إذا لماذا؟ إذا كان المدرك قلنا هو رواية علي بن جعفر السابقة لكل شيء قرشت أو جرحت من حجك فعليك دم تهريقه أينما شئت، إذا ذاك المدرك الذي هو ضعيف دلالة وسندا، فينبغي أن يكون مدركا للاحتياط الاستحبابي دون الوجوب، كما تقدم في موارد سابقة في الاكتحال وغيره كان منشأ للاحتياط الاستحبابي دون الوجوب لأن الرواية ضعيفة دلالة. إذن كيف هنا صار الاحتياط وجوبيا؟ قلنا هنا ربما يقال أنه نتمسك بصحيحة زرار الواردة في من لبس ما لا ينبغي له لبسه أثناء الإحرام فإن عليه دم، أي رواية قدمت صحيحة السنة، لكن هذه التمسك بها قلنا يحتاج إلى أن نقول على أنه الثوب عنوان الثوب لأن أخذ في هذا الصحيح إذا لبس ما لا يبغي له لبسه من الثياب، عنوان الثوب نقول يكون يصدق على من؟ على الخف على الجورب، إذا قلنا يصدق حينئذ يمكن التمسك بهذه الرواية حيث إنه لا جزم بصدقه عليه، بل هناك احتمال لذلك صير إلى الاحتياط دون الفتوى بالوجوب. ثم قلنا مما يؤكد أن عنوان الثوب يصدق قد يقال، قلنا هيك قد يقال أن هناك رواية تقول على أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس، يجوز للمرأة أن تلبس أي شيء من الثياب عدا الحرير أو غير الحرير والقفازين. إذا ضممنا مقدمة أن ظاهر الاستثناء هو الاتصال دون الانفصال فراح يصير القفازان من الثياب، فإذا صار من الثياب نقول لا فرق بين القفازين وبين الجورب، واحد يلبس في اليد واحد الثاني يلبس، فإذا الثوب يصدق على القفازين يلزم أن يصدق على هذا على حد مما قد يقوي صدق عنوانه. هذا كله بيناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وهذا التوجيه للاحتياط دون الفتوى بنحو الجزم وإن كان شيئا له وجاهة، ولكن نلفت النظر إلى هذه القضية، أنا هاي بينتها كم مرة والآن هم أبينها وأكدها أكثر، أن درجة كون الاحتياط بنحو الاستحباب أو بنحو الوجوب تتبع درجة احتمال صدق عنوان الثياب على الجورب، فإذا كانت درجة الاحتمال ضعيفة لدى الفقير فالاحتياط ينبغي أن يكون استحبابي. أما إذا كانت الدرجة شيئا معتدا به فمن المناسب أن يكون الاحتياط وجوبيا. ولأجل هذا ترى أن فقيها في مسألتنا هذه يحتاط بنحو الاحتياط الاستحبابي أي في ثبوت الشاك على من خالف ولبس الخف أو الجورة، بينما فقيه آخر يصير إلى الاحتياط الوجوبي، إذا كان استحبابي هذا وجوبي أو بالعكس ما ينفع، وذلك لقوة درجة احتمال الصدق في عنده. وهذا ما معنى ما قلناه أكثر من مرة، من أن الاستنباط قد يتأثر أحيانا بعوامل نفسية، والمقصود هذا المعنى كما أوضحنا. وكأن السيد الماشين كانت درجة الاحتمال عنده بشكل معتد به، لذلك صار إلى الاحتياط الوجوبي. أما أنت إذا فرض أن درجة الاحتمال كانت في نظرك ضعيفة فمن حقك المصير إلى الاحتياط الاستحبابي، وتبقى هناك قضية أخرى نلفت النظر إليها أيضا، وهي أن لو سلمنا صدق عنوان الثوب على الجورة وأن الشاة ثابت في من خالفه، ولكن كيف التعدي؟ التعدي إلى من؟ إلى الخوف، فإنه ليس من جنس الثياب جزما، وهنا نحتاج إلى ضم قضية عدم القول بالفصل، يعني إن الفقهاء لم يفصلوا في ثبوت الشاك بين الجورب والخف، فمن قال بثبوت ذلك في أحدهما قال بثبوت في الثاني. إنه لو تم هذا فيتعدى حينئذ إلى الخف أيضا، ويكون ثبوت الشاك فيه احتياطا زائد، احتياطا في احتياط، فإن أصل ثبوت الشاك في قيل شنو؟ قيل جوره كان امرا مبنيا على الاختيار، والتعدي الى الخفي احتياط في احتياط. وهذه نكات فنية يجدر الالتفات اليها. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ان حرمة الخف والجورب ثابتة. ترى اجينا للحرمة بعد، مو الشات، بطلنا الشات، الكفارة عيفة بعد، الكفارة بالنقطة الثانية عيفة بعد. ذهنك شنو؟ لا يروح الى الكفارة، رجعنا الى صلب الموضوع. ان حرمة الخف والجورب ثابتة في حق الرجل دون المرأة، فالمرأة المحرمة يجوز لها أن تلبس ذلك. ولكن كيف تخريج ذلك فنيا؟ قد تذكر احد الوجوه الاربعة في هذا المجال، يعني على عدم ثبوت الحرمة قلنا في حق المرأة. الاول، التمسك بالبراءة بعد ظن فكرة القصور في المقتضي، يعني يقال ان مقتضي التحريم تحريم الخف والجور هو عبارة عن النصوص المتقدمة، وهي لو رجعنا اليها رأيناها مختصة بمن؟ بالرجل، حيث عبرت بلفظ المحرم. ومعه يشك في ثبوت الحرمة في حق المرأة بعد فقدان، بعد قصور النص، فيتمسك بالبراءة. وقد صار إلى هذا جمع من الأصحاب، صاحب المدارك في الجزء السابع صفحة 338، وصاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 444. وممن صار إلى ذلك السيد الخوئي في المعتمد، فإنه تمسك بفكرة القصور في المقتضي أيضا، ولكن ضم ضميمة، أي ضميمة ذكرها السيد الخوئي، وهي أنه قد تقول نتمسك بقاعدة الاشتراك. فصحيح أن النصوص خاصة بالمحرم، ولكن بضم قاعدة الاشتراك تثبت عمومية الحكم علما للمرأة المحرمة. هذا منه بعد يشفي سيد الخوئي رحمة الله عليه، وأجاب عن ذلك بما حاصله إن قاعدة الاشتراك لا يمكن التمسك بها في باب الحج، وبالأخص في باب الملابس، فإنه يوجد اختلاف بين الرجل والمرأة في حكم اللباس في باب الحاج بدرجة كبيرة. الأمر الذي يوهن ماذا يوهن؟ قاعدة الاشتراك. وهذا الكلام قريب من إلى فرد شبيه، إلى فرد شبيه. تذكر شبيه وين يا أولئي ذكرونه؟ شبيه هاي الأشياء الذي ذكرها السيد القوئي، إلها شبيه في مورد آخر يذكرها الفقهاء، الشيخ الرسائل ذكر، وهو أن قاعدة لا ضرر الشبيهة، أي الشيخ بالرسائل ذكره والبقية ما تابعه، لا يمكن التمسك بعمومها. إلا إذا كانت مدعومة بعمل الأصحاب، فإن عمومها موهون بسبب كثرة شنو؟ تخصيص الطارئ عليها، يعني على قاعدة لا ضرر. إن هذا كلام ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل وتابعه غيره، وعلى منواله يريد السيد الخوئي أن يذكر هنا، أن قاعدة الاشتراك بسبب كثرة التخصيص عليها في باب الحج لا يمكن التمسك بها. هذا إذن الدليل الأول. فخلاص الدليل الأول، خلي ماذا نهضم بدينا، خلي يصير حتى نذكر المناقشة قبل ما ننتقل للدليل الثاني. خلاصة الدليل الأول، القصور في التمسك بفكرة القصور أو البراءة بعد، احنا ما نعبر البراءة بعد، هاي بعض مرات اختصارا لوضوح المطلب، وإلا فنيا هو يكون شو تقول؟ البراءة بعد القصور، مو القصور في المقتضي وحده. واحنا أول ما درسنا كان شنو، أنا بعض مرات شفت أظن أنه يعني نفس هو القصور يكفي، لا لا لا، هو الدليل مو القصور، الدليل هو البراءة، بس البراءة شلون تمشي بعد القصور؟ هاي فنيات يكون تلتفت، طبيعي هذا التعبير همات، البراءة بعد القصور في المقتضي لعله ليس تعبيرا متداولا في ألسنة الفقهاء، ولكن احفظه فهذا شيء جيد لطيف. فالدليل الأول هو البراءة بعد القصور في المقتضي، هذا دليل أول. ويرده: إنا لو رجعنا إلى الروايات وجدنا أن بعضها ليس قاصرا من قبيل، هي الروايات اللي ذكرناها ترى مو جديدة، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، إلى آخر. إن التعبير بقوله أي محرم فيه شمولية واضحة لكل محرم بما في ذلك المرأة، وهكذا الحال بالنسبة إلى صحيحة رفاعة، أن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين، قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما. وإذا قلت إن كلمة المحرم خاصة بالمذكر ولا تعم المؤنث، قلت إن هذا الاحتمال ملغي بمناسبات الحكم والموضوع، وإلا سر الإشكال إلى جميع الموارد، حتى في باب الصلاة مثلا. فإذا فرض أن الرواية قالت إذا شك المصلي في الأوليين فعليه الإعادة، فهل يحتمل فقيه أن هذا يختص بالمصلي الرجل؟ كلا، فإن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن المقصود هو المصلي بما هو مصلي، أعم من كونه ذكرا أو أنثى، ومقامنا كذلك. إذن المقتضي من هذه الناحية عام. وأما ما أفاده السيد الخوئي من أن قاعدة الاشتراك لا يمكن التمسك بها لكثرة التخصيص، فكلامه هذا يوحي أن قاعدة الاشتراك يوجد لها مدرك خاص من نص أو إجماع مثلا. والحال إن الأمر كما أشرنا في أبحاث سابقة، هذا سابقنا نبينه والآن مرة ثانية أو ثالثة قاعد أبين، والحال إن ذكرنا في أبحاث سابقة أن الاشتراك ثابت بمناسبات الحكم والموضوع، فنفس المناسبة المذكورة هي تقتضي التعميم، لا أنه توجد عندنا قاعدة باسم قاعدة الاشتراك وراء مناسبات الحكم والموضوع. وهذه قضية فنية ظريفة يجدر الالتفات إليها. إذن المناسبات تقتضي التعميم، ودعوى أن هذه المناسبات لا يمكن التمسك بها لكثرة اختلاف حكم الرجل عن المرأة في باب الحج أو في باب اللباس، هي دعوى عهدتها عليه قدس سره، فلا توجد تلك الكثرة التي نرفع من خلالها اليد عن هذه المناسبات. إذن الوجه الأول قابل للمناقشة، الوجه الثاني لا، بعد لجيب لنا هذا، لجيب لنا الحكايه. هو احنا افترضنا احنا اذا ما مضطر ما يجوز، للرجل ما يجوز وللمرأة ما يجوز، بعد لا تسوي على انه هذا، احنا افتهمنا من هذا انه اذا مضطر نعم يجوز، اذا ما مضطر يعني مفهومه شنو؟ هل المفروض هيك افتهمنا؟ استغفر الله ربي واتوب، هو حين العركة هنا انه شنو المدرك؟ اكو مدرك تسبع تفضل قد شيء مفروض عنه، وبعدين تجي شنو؟ هو قاعد نحكي انه اكو مدرك او لا؟ ليه الاخت مؤتلة تقول على انه هي خيارا يجوز لها؟ لا 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 لا، بعد نسى احنا على اولها، وكلامه وقعد هو هذا الريد نستدلس الآن في مقام الاستدلال الآن ويا هذا الدليل الريد نمشي زين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو الوجه الثاني إن استثناء الخف والجورب إن عدم جواز استثناء الخف إن عدم جواز لبس الخف والجورب في النصوص السابقة هو من جهتي أنهما من المخيط فالنقطة للتحريم هي شنو النقطة للتحريم هي الخياطة وحيث أن المرأة يجوز لها أن تلبس شنو المخيط فلا حرمة للخف والجورب في حقها لأني مقدم فين ترى مقدم الأولية شنو انتهى مقدم الأولية شنو عن حرمة الخف والجورب هي من باب مخيط مقدمة ثانية حرمة المخيط خاصة للرجل فلا حرمة في حق المرأة لا حرمة لبس الخف والجورب في حق المرأة وفيه إن هذا مجرد احتمال لا ينبغي بناء الاستنباط عليه يعني إن كون حرمة الخف والجورب ناشئة من حرمة لبس المخيط هي قضية لا تعدو لا تتجاوز من الاحتمال بل من الوجيه أن حرمتهما بعنوانهما وليس لأنهما من المخيط فهذا الوجه أوهن من بيت العنكبوت الوجه الثالث ما ورد من أن إحرام المرأة في وجهها على عكس الرجل كما في صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه الجزء 12 من الوسائل صفحة 550 الباب 55 من تروك الإحرام الحديث رقم 2 لدعوى أن المستفاد من كون إحرام المرأة في وجهها هو أن اللازم في حق المرأة أن تكشف عن طرس وجهها أما أن تكشف عن غير ذلك غير ذلك يعني شنو الذي يريده في القدمين بحيث لا يجوز لبس الجورب لها أو الخف فمنفي بالحصر المذكور فإن الرواية حصرت إحرام المرأة في وجهها على خلاف إحرام الرجل فإنه منحصر برأسه وهذا شيء وجيه. استدلال هذا لا بأس، واحد لا يتمسك به شيء وجيه، لولا أنه يحتمل أن يكون الحصر المذكور حصرا إضافيا. يعني إن الحصر المذكور ناظر إلى الرأس، فأي مقدار من الرأس يلزم للمحرم إبرازه، والمقصود من الرأس طبيعي ما يعوم المجموع بما يشمل الوجه أيضا. فالرواية تقول مقدار الوجه يلزم إبرازه في حق المرأة، بينما في حق الرجل ما عدا الوجه يلزم إبرازه في حق الرجل. ولذلك الرواية لم تستثني ظهر القدم في حق الرجل، يعني لم تقل ولا يجوز للرجل ستر ظهر القدمين، انها لم تستثني ذلك باعتبار ان نظرها خاص بالرأس في مجموع الرأس، والحصر حصر اضافي وليس حقيقيا. إن هذا الاحتمال، ولا نقول نجزم به، إن هذا الاحتمال شيء وجيه، يعني لا ظهور في كون الحصر حقيقيا بسبب هذه الوجاهة، ويصير الحصر من هذه الناحية مجملا، وعليه لا يمكن التمسك بالوجه المذكور. الوجه الرابع الأخير أن يدعى التمسك بفكرة الاستبعاد، بمعنى أن من البعيد أن الشرع يلزم المرأة بإظهار قدمها، إن هذا شيء بعيد جدا، فإن ذلك مثار لإثارة، فإن ذلك موجب لإثارة شهوة الرجال أو ما شاكل ذلك. والمقصود أن هذا الاستبعاد بنفسه ليس دليلا، وإنما مدرك دليلية شنو؟ أنه يولد الاطمئنان، هذا مقصود، أنه بالتالي يتولد للفقير اطمئنان بأن الشرع لا يريد من المرأة إظهار قدميها. هكذا قد يدعى، وجوابه واضح، فإن الوجه لعله مثار لذلك موجب لذلك، أي لإثارة الشهوة بدرجة أكبر أو لا أقل بدرجة مساوية، ومعه فهذا الاستبعاد لا يتحقق لدى الفقيه بعدما يلتفت إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها. فهذه الوجوه الأربعة كلها قابلة للمناقشة، والأجدر التمسك بوجهين آخرين. الأول الصحيحة الدالة، الأول الصحيحة الدالة على أن المرأة تلبس ما تشاء من الثياب، قدمت أدنى غير شنو؟ الحرير والقفازين. وهذا معناه هو أنه يجوز لها أن تلبس الجورب أو الخوف بمقتضى العموم. والظاهر أن العموم ثابت ولا موجب للدغدغ فيه. والوجه الثاني إن المسألة عامة البلوى، فالنساء يذهبن إلمن إلى الحج أو العمرة طيلة السنة، وما دامت المسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحا وينعكس على فتوى الفقهاء. وإذا رجعنا إلى فتواهم وجدنا أن المنعكس عليهم إيش؟ هو الجواز، لا عدم الجواز. استقدم عن صاحب المدارك وغيره أن الحكم بالجواز، ما أدري قدمت هذا أو ما تقدم، بل على أي حال المنعكس عليهم هو الجواز. لا تقول استقدم، هاي الجملة الإنجليزية، لأن الذي تقدم لعله أصل حرمة الخوف والجورب، مو الجواز في حق المرء. وعلى أي حال ليس المعروف في كلمات الفقهاء الحرمة، بل المعروف هو الجواز، وهذا يولد الاطمئنان. استفدت في وين رحنا للاطمئنان تاليته، يولد الاطمئنان للفقيه، لان بعض مرات بعض الادله اكو وجدانيه اقرب من كونها برهان، وفرصه اطمئنان للفقيه ويرتاح نفسيا واقعا. هذا الوجه اذا العموم واحد يريد يشكل فيه، بس هذا الوجه يوجب الاطمئنان للفقيه بان القضيه جائزه، والا يكون ينعكس عدم الجواز يكون ينعكس على الفقهاء، والحال المنعكس هو العكس يعني الجواز. هذه النقطة انتهت، النقطة الأخرى إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.